بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما تحريم الشغال فلثبوت النهي عنه، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغال. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغال. والشغال أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. هذا التفسير جاء كذلك في الحديث، وهو من كلام عبيد الله بن عمر العمري كما بينته رواية الإمام النسائي رحمه الله. وذكر الحافظ في الفتح أن هذه الزيادة هي من كلام العمري عبيد الله بن عمر. قال: وأخرج مسلم أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام. وفي الباب أحاديث. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، والجمهور على البطلان. قال الشافعي: هذا النكاح باطل كنكاح المتعة. وقال أبو حنيفة: ولكل جائز، ولكل واحدة منهما مهر المثل أو مهر مثلها. هذا أيضا، هذه المسألة ذكر فيها الشوكاني رحمه الله نكاحا من الأنكحة التي نهي عنها، ذكر نكاح المتعة، ثم يليه نكاح التحليل، ثم ذكر نكاح الشغار. والشغار أصله في اللغة مأخوذ من الفراغ والخلو أو الرفع، فالمكان الشاغر هو المكان الفارغ، وسمي هذا النكاح شغارا لأنه فارغ من المهر، خلا من المهر. ومن أهل اللغة من قال هو مأخوذ من الرفع، مأخوذ من قولهم: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول. فلماذا سمي شغارا إذا كان من الرهن؟ قال بعضهم أي لقبحه، لبيان قبحه وسوءه، تشبيها له بحال الكلب إذا رفع رجليه رجله ليبلغ. وقال بعضهم سمي كذلك لأنه رفع منه المهر ولم يبر فيهما. فإذا النكاح الشغار أن يزوج الرجل وليته لرجل آخر مقابل أن يزوجه وليته، زوجه ابنته مقابل أن يزوجه امرأة قريبة، إما بنت وإما أخت. وهذا الزواج نهي عنه لمفاسد كثيرة، فمن المفاسد التي تضمنها أنه جعل فيه بضع امرأة مهرا لامرأة أخرى، أيضا مما فيه من المفاسد أن منفعته في هذا الحال، منفعة الصداق، تعود لغير المرأة من أوليائها. أيضا من مفاسد أنه يؤدي إلى تضييع الأمانة، وأن الإنسان يراعي فيه مصلحته ورغبته ولا يبالي بمصلحة المرأة، فإن أراد الزواج بامرأة معينة ضحى بمن هي تحت ولايته مقابل أن يتزوج هو. أيضا مما فيه من المفاسد وهو ثابت في أغلب الأحوال أنه ليس فيه استقرار ولا اطمئنان، بل يعلق طلاق هذه بطلاق تلك، فامرأة قد تسوء عشرتها مع زوجها والأخرى مع زوجها على أحسن حال، فيفرق بين المرأة التي مع زوجها على أحسن حال بسبب أن تلك فارقها زوجها، فيؤدي هذا إلى اشتقاق وخلاف. وغير ذلك من مفاسده. هذا النكاح له صور، من صوره أن يجعل بضع أو بضع كل واحدة منهما مهرا للأخرى، لا يسمي مهرا ولا يذكر شيء من المهر، بل تكون هذه مهر لتلك وتلك مهر لها، وليس بينهما تسمية أي شيء من المهر، ويذكر هذا في العقد: زوجتك ابنتي على أو بابنتك أو بزواجي من ابنتك، فيجعله هو المهر. فهذا نقل الخلاف أو نقل الإجماع، نعم نقل عدم الخلاف غير واحد من العلماء على أنه محرم منهي عنه، نقله ابن عبد البر كما ذكر الشوكاني، كذلك النووي والقرطبي وغيرهم على أن هذا النكاح لا يجوز. بقي هل يصح هذا العقد؟ الذي جعل فيه المهر بضع امرأة أخرى، ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا النكاح فاسد، ومذهب مالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد وغيرهم، استدل هؤلاء الذين قالوا بفساد هذا النكاح بالأحاديث التي ذكرها الشوكاني، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قالوا والنهي يقتضي الفساد، هذا الزواج منهي عنه بذاته، إذن هو فاسد. أيضا قالوا حديث ابن عمر صريح في ذلك، لا شغار في الإسلام، وتقدم معنا أن هذه الصيغة وما ورد مثلها نفي الاسم النكرة بلا التي هي في الجنس له ثلاث مراتب، نحمله على نفي الوجود أي لا يوجد، فإن كان موجودا فيحمل على نفي الصحة، فإن دلت أدلة على أنه صحيح فيحمل على نفي الكمال، فلو نظرنا في هذا الحديث لا شغار في الإسلام، هل المراد نفي الوجود أو هو موجود؟ هو موجود، فعله بعض الناس، إذن فالمراد لا شغار في الإسلام أي لا يصح ذلك، وقد جاءت الأدلة تؤيد هذا أنه لا يصح بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هناك قول ثاني وهو أن النكاح يصح ويجب لكل واحدة من المرأتين مهر مثلها، النكاح قال من حيث هو صحيح، لكن يلزم كل واحد من الأزواج أن يدفع لزوجته مهر مثلها، وهذا قال به جماعة من التابعين، قال به عطاء وعمر بن دينار ومكحول والزهري، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد وإسحاق. عللوا، قالوا لأن التحريم هو بسبب عدم وجود المهر، فإذا وجد المهر انتفت علة التحريم، قالوا أيضا لأن الفساد الذي يأتي من قبل المهر لا يوجب فساد العقد، كما لو كان المهر شيئا حراما كان يكون المهر خمرا أو لحم خنزير أو نحو ذلك من المحرمات، قالوا لا يوجب هذا فساد العقد وإن كان المهر هذا محرما فاسدا. أيضا قالوا الشروط الفاسدة لا تبطل النكاح، بل يلغى الشرط الفاسد والنكاح صحيح. قالوا فكذلك هنا هذا الشرط الفاسد وهو عدم المهر وأن بضع هذه مهر للأخرى يلغى هذا ويوجب المهر مهر المثل ويصح النكاح. هناك رواية أخرى عن الإمام مالك ليست بمشهورة التفصيل، قال يفسخ النكاح قبل الدخول إذا كان لم يدخل بها، وأما بعد الدخول فلا فسخ. ويجب لها مهر المثل، وهذا كما أنه رواية عن مالك ليست مشهورة هو قول الإمام الأوزاعي. والظاهر أن القول الأول هو أصح وأن هذا النكاح فاسد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه والنهي يقتضي الفساد. يلتحق بهذه الصورة على الصحيح ما لو جعل بضع كل واحدة مهرا للأخرى ولكن لم يسم ذلك في العقد، أي لا يقول في العقد ومهر كل واحدة بضع الأخرى أو بضع كل واحدة مهر الأخرى أو زوجتك ابنتي مقابل تزويجي بابنتك أو نحو ذلك، لكن يجعل هذا على الصحيح هو من الشغار المنهي عنه ويكون فاسدا. الصورة الثالثة إذا جعل صداقا، يقول أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، ويدفع كل واحد للأخرى مهرا، لكن لا بد من هذا يجعلونه شرطا أني لا أزوجك ابنتي إلا إذا زوجتني ابنتك ونعطي كل واحدة مهرا. فهذا ذكر فيه في المغني قولين في المجلد العاشر صفحة 44. قال فأما إن سموا صداقا فقال زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ومهر كل واحدة منهما 100 أو مهر ابنتي 100 ومهر ابنتك 50 أو أقل أو أكثر، إن يسمي مهرا سواء تساوى هذا المهر أو اختلف، فالقول الأول أن هذا النكاح صحيح وليس من النكاح الشغار. وهذا مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة، وهو وجه عند المالكية. أن النكاح يصح، استدلوا بما جاء عن ابن عمر في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ولا مهر بينهم، كما جاء في التصريح ولا مهر بينهما، مع أن الصحيح أن هذه الزيادة والشغار أن يقول زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ولا مهر بينهما هي من كلام نافع مولى عبد الله بن عمر. أيضا استدلوا قالوا قد جاءت أحاديث غير حديث ابن عمر صريحة في أن الشغار هو ما خلا من المهر، جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه عند الإمام البيهقي. وصح هذا عن جماعة من السلف، جاء عن سويد بن غفلة وهو مخضرم أي من كبار التابعين بسنة الصين، وقال لا مهر فيه. جاء ذلك أيضا عن عطاء صح عنه وقال لا مهر فيه. قالوا أيضا هذا هو الشغار الذي كان يفعل في الجاهلية الذي ليس فيه مهر، وهو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو سمي مهر فيصح. وهناك قول ثاني قال به بعض الحنابلة أنه لا يصح، وهذا قال به بعض الحنابلة وهو مذهب الظاهرية، وأيضا هو المشهور عند المالكية، وهو وجه عند الشافعية. استدلوا بحديث أبي هريرة الذي ذكره الشوكاني في صحيح مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. قالوا فليس في نفي المهر. وماذا تقدم معنا كلام من؟ ها؟ لا، كلام نافع في حديث ابن عمر الذي فيه لا مهر بينهما، أما هذا الذي ليس فيه تعرض للمهر كلام عبيد الله العمري. استدلوا أيضا بما جاء عند أحمد وأبي داود بسند حسن، من طريق الأعرج أن العباس ابن عبيد الله ابن العباس أنكح عبد الرحمن ابن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابن الحكم ابنته، وكان جعل صداقا. هذا رواية أحمد وأبي داود أن العباس بن عبيد الله ابن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم بنته، وأنكحه عبد الرحمن بن الحكم بنته، وكان جعل صداقا. فكتب معاوية إلى مروان فأمره أن يفرق بينهما، وقال هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهذا معاوية أمر بالتفريق بينهما، وجعل هذا من الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أيضا لأنه وقع فيه شرط نكاح إحداهما بنكاح الأخرى، فهذا مثله مثل ما لو لم يسموا صداقا، ما دام أنه شرط في نكاح إحداهما بنكاح الأخرى فهو كما لو لم يسموا صداقا. اختار هذا القول الثاني الشيخ ابن باز واختار القول الأول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقيده بشروط ثلاثة. قال والصحيح أن هذا النكاح يصح إذا توفرت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول الكفاءة، أن يكون هذا الزوج كفؤا. والشرط الثاني أن يكون المهر الذي بذل مهر المثل، لا يكون فيه ظلم ولا احتيال. الشرط الثالث الرضا، أن تكون المرأة راضية بذلك، ليس فيه غصب ولا إكراه. وهذا القول أقرب أنه يصح لهذه الشروط الثلاثة، لا بد من اعتبارها. أما الكفاءة فهو شرط معلوم في كل نكاح، وأما مهر المثل فلا بد منه هنا حتى لا يستغل هذا الأمر ذريعة للظلم وللاستفادة من بضع هذه المرأة مقابل تزويجه. وأما الرضا حتى لا يحصل إكراه ولا إجبار، وقد تقدم معنا أنه لا يجوز. قد يقول قائل فكيف بحديث معاوية وقضائه وكونه جعل هذا من الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء في رواية عند ابن حبان وأبي يعلى في حديث معاوية هذا في هذه القصة، وفيه وكان جعلاه صداقا، هكذا جعلاه، أن العباس ابن عبيد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن ابن الحكم بنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكان جعلاه صداقا. وجعلاه عائد على هذا التزويج، أي جعل هذه المقابلة وهذا التزويج هو الصداق، ليس بينهما صداق. قالوا فهذا يبين أنهما لم يجعلا صداقا، وهذا من الصورة الأولى التي هي باطلة. أيضا مما اختار أن هذا القول أن هذا النكاح صحيح هي فتوى الشيخ مقبل رحمه الله أنه صحيح لأنه قد ذكر فيه المهر. ومع ذلك فينبغي إغلاق هذا الباب وألا يزوج وألا يعلق زواج هذا بزواج هذا ولو سموا مهرا، فإن هذا ذريعة إلى الخلاف والشقاق كما قد رأينا وسمعنا. تستقر حياة أحد الزوجين مع زوجته والآخر لا تستقر، فيحبسها أبوها هذه التي حياتها مع زوجها طيبة، يمنعها من الذهاب إليه. لماذا؟ قال لأن ابنة فلان ما صلحت لنا، فيحصل فيه إضرار. فالواجب ألا يعلق زواج امرأة بزواج امرأة أخرى، وينبغي سد هذا الباب. لكن إن وقع ذلك مع وجود مهر المثل، مع وجود الرضا من النساء دون إكراه ولا إجبار، مع وجود الكفاءة، فهذا النكاح صحيح. ومع ذلك لا ينبغي أن يعلق أبدا، فإن هذا ذريعة الشقاق والخلاف. بقي من الصور التي قد التي تكون من الشغار ما لو شر جعل المهر بضع هذه وشيء من المال تشريف، فجعل الكل صداقا هذا الجزء من المال مع البضع، زوجتك ابنتي مقابل زواجي بابنتك ومئة ألف مثلا، كذا يجعل الكل. فهذا الصحيح أنه نكاح فاسد، لأنه زوج جعل بضع إحداهما مهرا للأخرى ولو جزء من المهر، وهذا هو الشغار الذي نهي عنه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة في المشهور عنهم. هناك وجه آخر للشافعية وجه للحنابلة أنه يصح، وهذا ليس المشهور، المشهور الأول، وأن التشريك يفسد النكاح ويكون من الشغار. إذن كم هذه صور؟ ها؟ أربع صور. الصورة الأولى أن يجعل بضع هذه مهرا للأخرى ويسمى ذلك في العقد، فهذا باطل. الصورة الثانية أن يجعل بضع هذه مهرا للأخرى ولا يسمى ذلك في العقد، لكن تزوجوا مقابل ذلك، هذا أيضا فاسد رحمه الله. الصورة الثالثة أن يجعل هناك مهر مسمى ولا يجعل بضع هذه مهرا للأخرى، ولكن يشترط أنه لا يزوجه حتى يزوجه، ولا علاقة للواحدة بمهر الأخرى، وهذا يصح بالشروط التي تقدمت، والأولى كما تقدم النهي عنه. الصورة الرابعة التشريك، أن يجعل المهر بضع المرأة مع شيء من المال، فهذا أيضا شغار تشمله الأحاديث وهو فاسد. قد يقول قائل في الصورة الثالثة التي قلنا يصح قيدنا بمهر المثل، فإن كان المسمى دون مهر المثل أقل من مهر المثل فما الذي يلزم؟ الصحيح أنه يلزم مهر المثل، وهذا هو مذهب الشافعي وهو المشهور عند الحنابلة، أنه إن كان المهر المثل هو المسمى سمي مهر المثل فهذا واضح كما تقدم، فإن كان المسمى دون مهر المثل فيجب أن يكون المسمى مثل مهر المثل. ما معنى مهر المثل يا عسكر؟ لا، يقولون مهر المثل يجب ويلزم مهر المثل، يعني مثل المرأة الأخرى، نعم، بنفس ذاك المهر. لا، ها، مهر المثل أي مهر أمثالها من أبناء قريتها وقريباتها، مهر مثلها من النساء الذين في بلدها. نعم، مهر المثل يلزم مهر المثل، تلك يلزم مهر مثلها وهذه يلزم مهر مثلها، مهر أمثالها من النساء فيما هو معلوم عندها. هذا ما يتعلق بنكاح الشغار، والحمد لله مثل هذه الأمور كثير منها زال من بين الناس، كان يفعل الناس هذا وزال. ماذا يسمون عندنا هذا النكاح؟ نسل، يسمونه بنكاح النسل. ماذا تسمونه في يافا؟ ها، هل له اسم آخر؟ من يعرف؟ ماذا؟ زقاق، زقار. طيب، زقار. ها؟ شغار قالوا ماذا؟ زغار. أخ يسأل يقول إذا تزوج رجل بامرأة ودفع لها مهرا أي مهر المثل، ثم بعد سنتين أو ثلاث جاء أخو هذه المرأة وقال أريد أتزوج بأختك، ثم هو يختلف على مهر الأولى، هل يصح؟ نعم، لا تفهم أن كل زواج هذا يزوج بأخت هذا وهذا ممنوع، لا، لو جاءتنا أحدهما خطب ابنة الآخر والآخر قال وأنا لي أيضا رغبة ما رأيك أخطب ابنتك، قال طيب لا بأس، هل هذا من الشغار؟ لا، ذاك الذي فيه شرط.
أخني يقول إذا حصل الشغار هل يفرق بينهما بطلاق أم فصل؟ تقدمت معنا مسألة في آخر نكاح المتعة. كل نكاح فاسد هل يحتاج إلى طلاق؟ ها؟ لا يحتاج إلى طلاق فصل. وإن طلق حتى لا يلتبس الأمر أحسن. قد قال به بعض العلماء. أخواني يقول هل الشيخ مقبل رحمه الله يرجح ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين مع الشروط؟ لا أعلم الشيخ مقبل يذكر الشروط لكن يقول هذا يصح نسميه منه. أخي يسأل عن أخذ الولي بعض المهر، سيأتي إن شاء الله نسأل. أخن يقول رجلان تزوجا كل واحدة منهما بأخت الآخر تحت مسمى الشغار، وقالوا إن الذي لا تصلح زوجته يدفع له الطرف الآخر مهر أخته ومنذ 10 سنوات وهما على أحسن حال، فما الذي يلزم عليهما في هذه الصورة؟ يلزم عليهما أمران، الأمر الأول أن يجددا العقد، والأمر الثاني أن يدفع كل واحد لزوجته مهر مثلها حين تزوج بها.